يعني سبق لنا أن الأشاعرة ما يثبتون الأسباب إلا أسباب صورية، حيث يقولون إن الأسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها. نعم طيب. ثم قال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إلى آخره. إذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الآية الكريمة، استفدنا رحمة الله تعالى بعباده. أولا كيف ذلك؟ من نفس الحكم الأول بالتخفيف، حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب. ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه. من أين يؤخذ؟ الرفث إلى نسائه، لأنهم ضمنوا معنى الإفضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد. من إلى نسائكم. نعم إلى نسائكم. وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن عند الناس، عند بعض الناس الجهال، إنه ما يجوز حتى يعلن النكاح، حتى يعلن يكون ليلة الزواج. لكن هنا شيء يخشى منه، وهو أنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة. فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر فالحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون الجماع لأن لا يحصل ريبة عند العامة. أما طلبة العلم ما يحصل عندهم ريبة، لأن الإنسان بمجرد العقد تكون المرأة فراشا له ويلحقه الولد على المذهب، حتى وإن لم يجتمع بها، وإن لم يجتمع بها مع إن كان الاجتماع لو ما علمنا أنه اجتمع فالولد ولده، وهذه أظن مرت علينا. نعم. لماذا تكون المرأة فراشا؟ نعم. فالمثل ما فيها إشكال عند طلبة العلم، لكن عند العامة فيها إشكال، لكنه من ناحية شرعية لا بأس تكون امرأته من يوم يعقد عليها.
بناء على وجوب إعلان النساء.
نعم.
بناء على وجوب إعلان النساء.
لا ما هم يقصدون هذا، لكن يقصدون العادة فقط، ولا ما يعرفون يعني وجوب إعلان النساء ولا عدم وجوب.
نعم.
لا لا الحياة من النساء اليوم بدأ يخرج.
تعلمون على عوامل هذا من باب تجارب المرأة في الحياة وكذا.
اي لكن نعم، لكن الان راح
مثل المهر.
نعم
مثل المهر. ما دفع المهر عندهم؟
لا المهر عندهم يدفع قبل العقد. لا في عرفنا هنا يدفع قبل العقد.
ما هو المهر؟ في ناس عقدوا ما هو المهر
يعني يمكن يوجد ناس
يحضرون يعني يحضرون
بعد ثاني
قبل العقد. بس ما في شيء يعني لو صلوا المهر عند الزواج عندي يعني
الدخول اي ما في شيء.
لا لو دخل
لو اما مر علينا في الصداق انه يجوز تأجيله او تأجيله بعد
هذا ما مدلين هذا مدلين
هي إيه عادة الناس
مكتوب في العالم
ما في شيء.
لكن لو قلت لنا هاي المحل يكون مسمى.
نعم
كنت من المحل عادة
من العالم. نعم
هل يكون مسمى؟
لا ما في ما هو بسمى سمي بلعب. اي ولو سمى لانه ما هو بسمى عند العقل عندنا ما يسمونه عند العقل.
لو مات
لا تطلق قبل الدخول.
نعم.
ولا سلم. إيه ولا مسلم. مسلم. لأن معلوم بينهم. طيب أنا ما ودي الناقش ترى الحديث. أنا من بعض فوائد. يضيع. نعم. من فوائد الآية الكريمة هذا المعنى الذي يستفاد من قوله كن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وهو أن المرأة ستر لعورة الرجل كما أن الرجل ستر لعورة المرأة، ثانيا أن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فيها أيضا من التحصين للفروج ما هو ظاهر. وفيها يستفاد من قولهن لباس لكم إثبات العلة في الأحكام، لأن الجملة هذه للتعريف أي التحليل. ويستفاد من الآية الكريمة علم الله عز وجل، استفاد منها ثبوت علم الله فيما في النفوس لقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومن فوائدها أن الإنسان كما يكون غيره قد يكون نفسه، قد يكون نفسه، وذلك إذا وقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة. وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده، وهذه فائدة تتفرع على قوله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أن نفس الإنسان عنده أمانة يجب عليه رعايتها. ويؤكد ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالإنسان كما يظلم غيره يظلم نفسه أيضا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات ثبوت التوبة من الله، وصف الله بالتوبة لقوله وتاب فتاب عليه. وهل هي من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية نعم.
التوبة ولا
لا؟ التوبة من صفات التوبة واسمه التواب. ومن فوائد الآية ذات عفو الله بقوله هو عفا عنكم. ومن فوائدها جواز النفس أو ثبوت النفس خلاف لمن أنكره، وهو في هذه الآية الصريح. من أين يؤخذ؟ من قولك فالآن، فالآن باشرهم، يعني وقبل الآن ما هم حلال. ومن فوائده جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد. من أين تؤخذ؟ من قوله باشروهن، لكن هذا الإطلاق مقيد في حالات ومقيد في أمكنة، فهو مقيد في حالات، في حال الحيض ما يمكن تجمعها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، ومقيد أيضا في حال الدبر، في مكان الدبر، فإنه لا يحل للإنسان أن يضع امرأة في دبرها. وقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله مناظرة كنت أستغرب يعني أن تقع منه في محاولة جواز وضع المرأة في دبرها، ولكن مر علي أن هذه لا تصح عن الشافعي، وأن الشافعي نص على تحريم الوضع في الدبر، وهذا هو الأليق به. ولا شك أن تحريم الوضع في الدبر أنه وإن كانت الأحاديث التي ورد فيه يعني فيها شيء وفيها مقال، لكن مجموعها يقتضي على الأقل أن تكون حسنة احتج بها. ثم إننا إذا تأملنا قوله تعالى في المحيط قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيط، آدم فاعتزلوا، وجدنا أن الأذى والخبث في الدبر أشد وأعظم، فتكون الآية دالة بإنائها على تحريم الوقت في الدبر، على أن قوله فأتوا حارثكم أن شئتم يدل على أن محل الاستمتاع نعم أن له محل حارث وهو الفرج، أما الدبر فلا. لكن مع ذلك يجوز للإنسان أن يستمتع في زوجته بغير الحرث، كما لو استمتع بين الفخذين هذا لا بأس به.
ما سمى مباشرة
أي الاستمتاع بين الفخذين إلا مباشرة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول عليه الصلاة والسلام يأمرني فأعتذر فيباشرني وأنا حائض.
كل ما قال أنا حائض ما يجوز مباشرتنا.
المباشرة المرأة الجماع. طيب إذا قوله فالآن باشرهن هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا؟ مقيد بما ثبت به الشرع بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان. نعم. والله ما أدري ما أدري أهل الصحابة ما 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 أظن هذا صحيح.
ذكر الشكان في السوق عن مساق قبل.
حقق لنا وهي عليك إن شاء الله. حتى من نعطيك وكل اختبار عطينا
اختبار
إيه. أو
يعني من
الدبر في قبلها. أي هذه تكتبها السنة من دبرها في قبلها هذا شيء يعني يمكن يحمل على هذا. إيه نشوف أول ما هو نشوف صحته عنهم وكان يكتبه تلتزم بهمت لأن أحمد مشهور فلا طيب. ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوقته طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم. وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد، ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة، هذا ليس فيه منع. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو في المتعة عن عمل الطاعة. من أين تؤخذ؟ على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين حيث فسر بأن المراد ما ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب ليلة القدر والقيام. نعم يمكن يكون هي يمكن يصح. نعم. طيب ومنها من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليالي الصيام بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين، كلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم، فما رأيكم؟ من هذه الآية هي ما فيه؟
لأن اللام بالتوقيت
ما في لا ما في لا
حتى للغاية
للغاية
حتى
هذه بعض العلماء أخذ استنبط من هذا، وعندي أن هذا الاستنباط له غور. وش وجهه؟ لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف، أليس كذلك؟ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به. موافقون على هذا؟ ما يحتاج إلى توقف. كل ما تأخرت بالأكل إلى عند طلوع الفجر صار أرفق لك ولا لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك، لأنه أرفق. وهذا استنباط جيد تعضده أيضا الأحاديث، تعضده الأحاديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور بالفتح بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل. نعم يجوز وجهان بنفسك مسك ابن جني همرة. نعم يجوز وجهان، السحور فيه بركة، ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامين في النهار، شراب واحد يغنيه عن كم؟ عن 6 شرابات. الواحد إذا أفطر في أيام الصيف يمكن يشرط منها 6 مرات. نعم طيب لا لا ما هو أرفق من جهة مهم من جهة الاستعانة على الصيام أبدا ما هو أرفق أرفقه من جهة أنه وده أي راحة البدن هذا خارجي لكن من حيث الصيام لا شك أن هذا أعون على الصيام. طيب على كل حال الآن هذا الاستنباط أنا عرضت عليكم لأجل نعرف أن بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المسائل فبادئ الأمر تقول ما في ما الله ما قال كلوا واشربوا وقت الفجر وقت السحر.
نعم
كيف نأخذ
من الحوالي
إلى الإباحة لأنه كان منهي عنه
وإباحة
لأي شيء لأي شيء
إباحة
إلى لا 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 أبيح للتيسير.
نعم
والله يحب اليسر
طيب.
كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا بكم العسر.
كيف
نقول أنه يؤخذ من استحبابه؟ هذا السبب قلنا استحبابه لأنه إنما أبيح من أجل التيسير على المكلف. بارك الله فيك لكن ما دام أنه من أجل التيسير والتيسير في حقه أن يأكل في قطر ربع الفجر يكون مستحبا. طيب قوله يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر أولى زين ولا لا ولا إلى أذان الفجر إلى طلوع الفجر بقوله حتى يتبين لكم حتى يتبين ويستفاد منه لا بعضهم يتن قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر إلا من علم أنه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
المكلف
يعرف يعني ما يعرف يعرفون هذا بأن يسأل المؤذن إذا كان المؤذن من عرف بالتحري والدقة تبعوا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه وإن قام حرم لزمته الكفارة يكفر. نعم فما رأيكم المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه لو طلع على الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نزع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يعني يعتق رقبة فإن لم يجد أصام شهر متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فما رأيكم بهذا الرأي هل تؤيده الآية الكريمة أو أنها تضعفه؟ الآية تضعفه لا شك الآية تضعفه لأن الله أباح لنا ذلك إلى متى؟ حتى يتبين لنا حتى يتبين. فإذا جامع الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الصيام مع الجنابة أي جواز أن يصبح الصائم جنبا أنه يجوز أن يصبح الصائم جنبا. نعم من أين تؤخذ؟ لا ما حتى يتبين إباحة الجماع حتى يتبين إذا يعني معناه أنه لك أن تجامع إلى أدنى وقت من لازم ذلك أنك تصبح وأنت على جنابه ولا لا؟ أين؟ وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم وارهى
نقول أنه من أصبح جنبا ثلاثة يعني من جوابه
لا نقول جواب لأن بعض العلماء يقول إذا أصبح جنوبا فإنه يكفر صومه. نعم من فوائد الآية الكريمة جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. إذا قال والله أنا الآن أنا أشك ما أدري والله اللي نشوف هو هجر ولا لا عندي شك ها. نقول تأكل تأكل لقوله حتى يتبين. نعم حتى يتبين ومن فوائد الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس إلى أن لم ينهار الأسواق. نعم ذكروا هذا هذا ضعيف في القراءة صحيح ولكن في القراءة ضعيف ما يصح أبدا. كل شيء يخالف القرآن لا ليس بصحيح أبدا. طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الإناء يشرب هل يجب عليه أن ينزل الإناء ويمسك أو له أن يقضي نهمته منه؟ لا ما يجوز على مذهب الإمام أحمد. على مذهب الإمام أحمد ما يجوز. يجب لو كان في فمه ماء لفظه لفظه نعم. وكذلك الطعام. وهذا هو ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن. لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى يعني معناه أنه قد احتاط يعني ما يدع الأذان إلى أن يطلع الفجر. يكون هذا لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسونح الإنسان. وإلا فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة والقرآن أيضا فإن القرآن يقول الله فيه حتى يتبين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم هذا كلام رجل غمض وقل ما بعد تبين. لا هذا كلام. كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بناقته عن الفجر هذا كذب كلام. نعم
قول الحنابلة بأنه إذا أذن الفجر هو جامع وإذا نزع فعليه كفارة مفرع على
أي شيء مفرع على أن لا مفرع على أن النزع جماع يرون النزع جماع فابتداء الجماع وهذا ليس بصحيح لان يعني هذا التقل هذا قدره اللي يفعل. طيب من فوائد الايه الكريمه لا انا ارى انه بالنسبه للمؤذنين الان ما يمكن يؤذنون بالدقه الحقيقه ما يؤذنون بالدقه لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب ما نفتي به. طيب ومن ها والله غالب بيتقدم غالب يتقدم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في حال الصوم بمعنى أن بعض الناس الآن ولا سيما الجهال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا علشان الناس يمسكون. نقول هذا الاحتياط في غير محله لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع. عرفتم؟ نعم لو تعارضت الأدلة لكن هنا الأدلة واضحة حتى في الآية يتبين ما في احتياط. فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى يتبين. وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرطتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة. لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذان الفجر ها بعضهم يصلي على طول يصلي على طول فحينئذ نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم. أيهم الأخيرة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في أيام الصيام بتقديمه على الفجر. من
شخص من
شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من
شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص من شخص
شخصنا
واجب ما
تكفي. والله ما أدري. أنا أرى من الاحتياط باتباع الشرع لا تشدد على نفسك حتى يتبين. نعم.
إذا قلت مثلا وعلمت أن الناس يسوون الفجر المثالي ليس الفجر الخاص بعض الناس يأذنها على الفجر المثالي.
أي نعم. لا عبرة بهم. لا تعتبرهم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل الإنسان على أنه لم يتبين له الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليه.
نعم.
حتى يتبين.
حتى يتبين. فإذا أكله مأذون فيه ولا لا؟
نعم.
مأذون فيه. وما كان مأذونا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم ولا ضمان ولا شيء. وقد مر علينا في قواعد الفقه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. طيب إذن يقول من أكل وهو لم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين بعد أنه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه. نعم. وهذا هو ما تؤيده العمومات مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويؤيدها أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها، وهو فعل علي بن حاتم رضي الله عنه حيث كان يضع عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء. فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أكل ثم تبين أن الفجر قد طلع فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأنه أكل بعد أن طلع الفجر. ولكن هذا القول ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل. خدوا بالكم يا أخوان في المسألة فيه في الجملة اللي قبلها نسينا فائدة وهي الإيماء إلى كراهة الوصال. الإيماء إلى كراهة الوصال من أين تؤخذ؟ من قول كل واشرب حتى يتبين. والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا ما يفتر بينهما. وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، مع أنه يرغب في تعجيل الفطر. وهذا من المسائل التي كنت نبهت عليها سابقا بأن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع، مأذونا فيه وليس بمشروع. أولا فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكنه ليس بمشروع. ومر علينا مثال آخر مثل مثل صدق على الميت مأذون فيه وليس بمشروع. ومثل قراءة صورة الأخلاف ختم قراءة الصلاة فيها فهذا جائز وليس بمشروع. نعم. طيب من فوائد الآية قلنا إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس لا بالليل، لأنه يقول إلى الليل. إلى الليل كلمة إلى الليل الآن نشوف نبحث هل المراد إلى أن يكسو الليل الأرض أو المراد إلى الليل إلى أن يتبين الليل أو أن المراد شيء آخر وراء ذلك؟ يقول لا شك أن أصح التفسير بعد تفسير الله عز وجل تفسير رسول عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار المغرب، مش بعد وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. هذا الحديث حكم فاصل يبين هذا المجمل من قوله إلى الليل، ولذلك ذهبت الرافضة إلى أن الفطر ما يكون حتى يكسو الليل الأرض، ولهذا ما يفطرون إلا إذا بنت النجوم، هم تمسكا بظاهر الآية. ولكن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وهو المبين للقرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فهو ما هنا أحد من البشر يرجع إلى تفسيره ويجب الرجوع إليه مثل ما يجب الرجوع إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إن علقنا الحكم بإقبال الليل المجرد ما صح وره ما يصح. أقول وره ما يصح. إيه طيب أقبل لأن نشوفه أسود في الأشهر. نقول لأن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد الآن ابتداء الليل يكون والشمس ما غربت. قولة ما عمركم تشوفوه الآن؟ شوف الجو من المشرق بدأ به الظلام، بدأ به الظلام والشمس ما غربت. ها؟ ما. طيب كون نقول إلى الليل إلى امتداد الليل إلى آخر الأفق هذا أيضا لا يصح، ليس مرادا من الآية، ليس مرادا من الآية. المراد من الآية ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وغربت الشمس. طيب لو قال قائل: إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل، نقول هذا ما يمكن إلا على رأي شيخ أبي حنيفة. نعم، يقول إن أبي حنيفة، وإن كان أنا والله ما ودي أجيب الأشياء التي يكون فيها ضحك في قراءة القرآن أو تفسير القرآن أو إعراب القرآن، لكن يقولون إن أبي حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد رجله مع إخوانه وأصحابه، فجاء هذا الرجل فأظمه أبو حنيفة وكف رجله وجعل يحدث أصحابه، كان يحدثهم أظنه في أوقات النهي من الجيش، وقال أوقات النهي من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس. المهم قال له: يا سيدي أرأيت لو طلعت الشمس قبل أن يطلع الفجر؟ قال الآن يقولون جلوك رجاء ولا يزال. المهم لا يمكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبين الليل، هذا شيء مستحيل في أفقنا هذا، ما قاعد في الأفراق البعيدة. من فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، ومنها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فقوله: وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو قال قائل: وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن هناك اعتكاف غيرها، ما الجواب؟ الجواب أنه لما جعل للاعتكاف في المساجد حكما دل هذا على أنه لو كان الاعتكاف في غيرها مشروعا لكان له حكم، لكان الحكم عاما، لكان الحكم عاما. وأيضا فإن الله يقول في آية أخرى: وطهر بيت الطائفين والعاكفين. ومن فوائد الآية أن الجماع مفسد للاعتكاف، هم ذكر عنها المباشرة ما ذكرنا. طيب إذا خلى قبله النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف، النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. أن مباشرة النساء مبطلة للاعتكاف أو أن النكاح يبطل بذلك الاعتكاف. ما وجهه؟ ما وجه كونه مبطلا؟ النهي، لأنه نهي عنه بخصوصه، والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. وذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء استنبط منها أن الاعتكاف إنما يكون في الصيام وفي آخر الشهر، لأن الله ذكرها عقب آيات الصيام. نعم، يكتب. ومن فوائدها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في آخر شهر رمضان، ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. ما هو كل ينتظر ليلة القدر حتى قيل له إنه في العشر الأواخر، فاستقر على ذلك في العشر الأواخر. قراءة، هذه اعتكفها قراءة، لأنه لما خرج في صباح يوم اعتكافه وجد أن نساءه ضربن أخفية، فقال آل بر يردن، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بنقض هذه الأخفية وترك الاعتكاف هذا العام، ثم قضاه في شوال. نعم نعم، إنه ما يشترط أن يكون جامعا. نعم،
ولو كان يصلى فيه بعض،
لا، لابد أن يصلى فيه الصلوات الخمس لأجل لا يخرج ولا يتكرر خروجه، لأنه إما أن يدع الجماعة وهذا حرام، وإما أن يكثر خروج، والحقيقة يصلى كأنه غير معتكف.
الاعتكاف غير رمضان،
هم قلنا أنه جائز وليس بمشروع، جائز وليس بمشروع.
بعض المساجد لا يصلى فيها صلاة الخمس أصلا قبل الاعتكاف،
يقول من قرب حديث عمر يوم أو ليلة.
كل في العشر
فلا تقربوها، كذلك يبين الله فينا سألنا. من فوائد الآية الكريمة أن أوامر الله تعالى حدود له، أن أوامر الله تعالى حدود له، وكذلك نواهيه. الدليل تلك حدود الله، لكن إن كان حد عن الخروج فهي أوامر، وإن كان حدا عن الفعل فهي النواهي. ولهذا يقال في النواهي فلا تقربوها، وفي الأوامر فلا تعتدوها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي البعد عن المحارم، أنه ينبغي البعد عن المحارم. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا تقربوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية، لقوله كذلك يبين الله آياته للناس. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. ما وجه ذلك؟ لأنهم مثلا إذا قالوا المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بكذا كذا، وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، صار القرآن بيانا للناس ولا غير بيان؟ غير بيان، لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. فيستفاد من هذه الكريمة الرد على أهل التعطيل وغيرهم ممن يحرفون كلمة عن مواضعه ويقولون إن الله أراد بكذا كذا بدون دليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم سبب للتقوى. من أين تؤخذ؟ ما وجهه؟ لأنه أعقبه بقوله، أعقبه يعني جعله عقب قوله كذلك وبين الله الناس. فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقى. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوة. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة التقوى. من أين تقع؟ من قوله لعلهم يتقون. فلولا أن التقوى مرتبة عالية تبين من أجلها الآيات للوصول إليها ما بين الله الآيات لأجلها، هو لأجل أن يتق الناس ربهم. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أولا ارتباط هذه الآية التي قبلها ظاهر جدا، لأنه لما ذكر المحرمات بسبب الصيام ذكر المحرمات بسبب القضاء. المحرمات بسبب الصيام تقدم لنا الأكل والشرب إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أعقب ذلك بالنهي عن أكل المال مطلقا بسبب القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أكل المال بالباطل. ما معنى الباطل؟ الباطل كل شيء ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل، كل ما لا حق لك فيه شرعا فهو باطل. ومن فوائد الآية الكريمة حرص الشارع على حفظ الأموال. يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن فوائدها أيضا تحريم الرشوة على أحد التفسيرين كما سبق بقوله وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بالأموال إلى الحكام يعني تعطونهم من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل. ومن فوائدها أن الحاكم يحكم بما ظهر يعني يقضي بما سمع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. من أين تؤخذ؟ من قوله وتدلو بها إلى الحكام. وهذه في من يدعي ما ليس له ويخاصم ويقيم بينة كذبا أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبا، كل هذا من إدلاء بها إلى الحكام. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة. ولا لا تيسير على الحكام، تيسير الله على الحكام حيث لا يؤثمهم في الأمور الباطنة ولا يلحقهم إثما بها، وإلا لكان الناس بحرج ومشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجه ذلك من آية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه، لأنه إذا كان هؤلاء يدعون ما ليس لهم ويدعون بها الحكام وحكموا بها فليسم على هؤلاء المحكوم على المحكوم له.
يعني تؤخذ من وتدلو بها أيضا،
تؤخذ من وتدلو بها الحكام ومما بعدها ولتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فجعل الإثم على الآكل لا على القاضي. نعم.
الرشوة إيش؟
والرشوة محرمة.
لكن لا صار القاضي يأخذ الرشوة.
فهو آثم. مهم أسرنا لأن الآية فيها قولي ويتشملهم كلهم. فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه. وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حوكم الخصم عند القاضي لأجل أن ينكر فالقاضي ما عليه شيء.
ما يعيد أنها غير الرشوة لأنه أيوه. قال هو تدلو بها إلى الحكام لو كان الرشوة يمكن يصير على الحكام.
لا حتى الإدلاء بها أي بالرشوة بالأموال إلى الحكام الإدلاء بها الحكام لا شك أن ظاهر بالرشوة أدلى بها إلى الحكام لأن يعني مأخوذ من أدلى دلوة أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها فذلك تدلو بها الحكام يعني تدلو سبق لنا ان الاشاعره ما يثبتون الاسباب الا اثباتا صوريا حيث يقولون ان الاسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها نعم طيب ثم قال سبحانه وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الى اخره إذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الآية الكريمة استفدنا رحمة الله تعالى بعباده أولا كيف ذلك؟ من نفس الحكم الأول بالتخفيف حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه من أين يؤخذ الرفث إلى نسائكم لأنهم ضمنوا معنى الإفضاء نعم ومن فوائد الآية الكريمة جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد من تؤخذ إلى نسائكم نعم إلى نسائكم وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز يجوز لكن عند الناس عند بعض الناس الجهال إنه ما يجوز حتى يعلن النكاح حتى يعلن يكون ليلة الزواج لكن هنا شيء يخشى منه وهو أنه ربما يحصل حمل وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر فالحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون الجماع لأن لا يحصل ريبة عند العامة وأما طلبة العلم ما يحصل عندهم ريبة لأن الإنسان بمجرد العقد تكون المرأة فراشا له ويلحقه الولد على المذهب حتى وإن لم يجتمع بها وإن لم يجتمع بها ما إن كان الاجتماع لو ما علمنا أنه اجتمع فالولد ولده وهذا يظن مرت علينا نعم لماذا تكون المرأة فراشا نعم فالمثل ما فيها أشكال عند طلبة العلم لكن عند العامة فيها أشكال لكنه من ناحية شرعية لا بأس تكون امرأته من يوم يعقد عليها
بناء على وجوب إعلان
نعم
بناء على وجوب إعلان
لا ما هم يقصدون هذا لكن يقصدون العادة فقط ولا ما يعرفون يعني وجوب النكاح ولا يعرفون نعم. لا لا الحياة من النساء اليوم بدأ يخرج يعلمون
على عوامل هذا من باب زيارة المرأة في الحياة وكذا
اي لكن نعم لكن الان راح
بالنسبه للمهر
نعم
بالنسبه للمهر ما دفع المهر عندهم
لا المهر عندنا يدفع قبل العقد لا يعرفنا هنا يدفع قبل العقد
نحن المهر في ناس عقد ونحن المهر يعني
يمكن يوجد ناس عقد
يحضون يعني يحضون بعد ثانية
مهلا
بس ما في شيء يعني لو خلوا المهر عند الزواج عند يعني
الدخول اي ما في شيء
لا لو دخل بس.
لو أما مر علينا في الصداق انه يجوز تأجيله او تأجيله بعد
هذا ما مدلين هذا مدلين
هي عادة الناس
نشوف العالم
ما في شيء
لكن
لو
يسمى
مع
المحل
يكون مسمى
نعم
لا
ما
اي ولو سمعنا لانه مو بيسمع عند العقد عندنا ما يسمعنا عند العقد
لو ما سمعنا
هذا
لو ما طلقها
هل يتنصب؟ نعم هل يتنصب؟ لا طلقها قبل الدخول؟
نعم ايه يتنسلم العقد
ولو سمعنا
اتنصب
ايه ولو ما سمعنا اتنصب لانه معلوم بينهم طيب انا ما ودي نناقش ترى الحديث لان من بعض فوائد يضيع نعم من فوائد الآية الكريمة هذا المعنى الذي يستفاد من قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وهو أن المرأة ستر لعورة الرجل كما أن الرجل ستر لعورة المرأة ثانيا أن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فيها أيضا من التحصين للفروج ما هو ظاهر وفيها يستفاد من قولهن لباس لكم إثبات العلة في الأحكام لأن الجملة هذه للتعريف تعريف التحليل ويستفاد من الآية الكريمة علم الله عز وجل يستفاد منها ثبوت علم الله فيما في النفوس لقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ومن فوائدها أن الإنسان كما يكون غيره قد يكون نفسه قد يكون نفسه وذلك إذا وقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده وهذه فائدة تتفرع على قوله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أن نفس الإنسان عنده أمانة يجب عليه رعايتها ويؤكد ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالإنسان كما يظلم غيره يظلم نفسه أيضا ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات ثبوت التوبة من الله وصف الله بالتوبة لقوله وتاب فتاب عليه وهل هي من الصفات الذاتيه او الفعليه الفعليه نعم لا التوبه من صفات التوبه واسم التواب ومن فوائد الايه ذات عفو الله لقوله هو عفا عنكم ومن فوائدها جواز النفس أو ثبوت النفس خلاف لمن أنكره وهو في هذه الآية الصريح من أين يؤخذ؟ من قوله فالآن باشرهم يعني وقبل الآن ما هو حلال ومن فوائده جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد من أين تؤخذ؟ من قوله باشروهن لكن هذا الإطلاق مقيد في حالات ومقيد في أمكنة فهو مقيد في حالات في حال الحيض ما يمكن تجمعها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر ومقيد أيضا في حال الدبر في مكان الدبر فإنه لا يحل للإنسان أن يضع امرأة في دبرها وقد ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله مناظرة كنت أستغرب يعني أن تقع منه في محاولة جواز وضع المرأة في دبرها، ولكن مر علي أن هذه لا تصح عن الشافعي، وأن الشافعي نص على تحريم الوضع في الدبر، وهذا هو الأليق به. ولا شك أن تحريم الوضع في الدبر أنه وإن كانت الأحاديث التي وردت فيه يعني فيها شيء وفيها مقال، لكن مجموعها يقتضي على الأقل أن تكون حسنة احتج بها. ثم إننا إذا تأملنا قوله تعالى في المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، أذن فاعتزلوا، وجدنا أن الأذى والخبث في الدبر أشد وأعظم، فتكون الآية دالة بإنائها على تحريم وقف الدبر، على أن قوله فأتوا حرثكم أن شئتم يدل على أن محل الاستمتاع نعم أنه محل حرث وهو الفرج، أما الدبر فلا. لكن مع ذلك يجوز للإنسان أن يستمتع في زوجته بغير الحرث، كما لو استمتع بين الفخذين هذا لا بأس به.
ما ثمن باشرة
أيهم بين الفخذين إلا مباشرة. قالت عائشة رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرني فأعتذر فيباشروني وأنا حائض.
كل ما قال أنا حائض ما يجوز مباشرتنا
المباشرة مرأة الجماع. طيب إذا قوله فالآن باشرهن، هذا الفعل المطلق مقيد ولا لا؟ مقيد بما ثبت به الشرع، بما ثبت الشرع بمنعه في حال أو مكان. نعم والله ما أدري، ما أدري أهل الصحان ما أظن هذا صحيح.
ذكر الشوكاني في السوق أن النساء تقدم مقابل رواية أو عن البخاري من الثلاثة كان يجيب هذا الشيء
حقق لنا وهي عليك إن شاء الله. حتى من نعفيك وكل اختبار عطينا
اختبار عشان
أو
يعني من الدبر في القبل كما اختبار رأسك
أيها هذه كانت شبه السنة من دبرها في قبلها، هذا جاء يعني يمكن يحمل على هذا. إيه نشوف أول ما هو نشوف صحته عنهم، وكان يكتب سنة ذنب عنه لأن أحمد مشغول فلا طيب. ومن فوائد الآية أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد، ولكن مع ذلك ما يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة، هذا ليس فيه منع. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يلهو في المتعة عن عمل الطاعة. من أين تؤخذ؟ على أحد التفسيرين، على أحد التفسيرين حيث فسر أن المراد ما ابتغوا ما كتب الله لكم من طلب ليلة القدر والقيام. نعم يمكن يكون إيه يصح، يمكن يصح. نعم. طيب ومنها من فوائد الآية جواز الأكل والشرب في ليالي الصيام بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين، كلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور أو السحور بالضم، فما رأيكم؟ من هذه الآية هي ما فيه
لأن اللام بالتوقيت
ما فيه لام، ما فيه لام
حتى
للغاية هذه بعض العلماء استنبط من هذا، وعندي أن هذا الاستنباط له غور. وش وجهه؟ لأنه يقول إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف، أليس كذلك؟ وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به. موافقون على هذا؟ ما يحتاج إلى توقف. كلما تأخرت في الأكل إلى عند طلوع الفجر ترى أرفق لك ولا لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك، لأنه أرفق، لأنه أرفق، وهذا استنباط جيد. تعضده أيضا الأحاديث، تعضده الأحاديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور أو في السحور بالفتح بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل. نعم عجيب يجوز وجهان نبي نفسك مسك ابن جني هالمرة. نعم يجوز وجهان. السحور فيه بركة، ولهذا طعام واحد يغني الإنسان عن طعامين في النهار، شراب واحد يغنيه عن كم؟ عن 6 شرابات. الواحد إذا أفطر في أيام الصيف يمكن يشرب منها 6 مرات. نعم طيب
يكون
لا مو أرفق من جهة مهم من جهة الاستعانة على الصيام أبدا، مو أرفق أرفقه من جهة أنه وده يعني أي راحة البدن، هذا خارج يعني. لكن من حيث الصيام لا شك أن هذا أعون على الصيام. طيب على كل حال الآن هذا الاستنباط أنا عرضته عليكم لأجل نعرف أن بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المسائل، فبادئ الأمر تقول ما في ما الله ما قال كلوا واشربوا وقت الفجر وقت السحر. نعم
كيف نأخذ منها وهي لا الإباحة لأنه كان من هي عنه إباحة
إيه لكن إباحة لأي شيء لأي شيء أبيح لا 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 أبيح للتيسير والله يحب اليسر كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا بكم العسر.
كيف نقول أنه يؤخذ منه
أنا نقول هذا السبب قلنا استحبابه لأنه إنما أبيح من أجل التيسير على المكلف. بارك الله فيك، لكن ما دام أنه من أجل التيسير والتيسير في حقه أن يأكل في قطر ربع الفجر يكون مستحبا. طيب قوله استفاد من هذه الآية الكريمة جواز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. أولى زين ولا لا ولا إلى أذان الفجر إلى طلوع الفجر بقوله حتى يتبين لكم حتى يتبين ويستفاد من لا بعضهم يتن قبل الفجر وبعضهم يتأخر بعد الفجر، ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر إلا من علم أنه يؤذن على الوقت، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
المكلف ما يعرف يعني ما
يستطيع أنه يعرفون هذا بأن يسأل المؤذن إذا كان المؤذن من عرف بالتحري والدقة تبعوك. ويستفاد من هذه الآية الكريمة مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي لو أنه طلع الفجر وهو يجامع زوجته إن بقي حرم عليه وإن قام حرم لزمته الكفارة يكفر. نعم فما رأيكم؟ المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه لو طلع الإنسان الفجر وهو يجامع ثم نزع لزمته الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يعني يعتق رقبة فإن لم يجد أصام شهر متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فما رأيكم بهذا الرأي؟ هل تؤيده الآية الكريمة أو أنها تضعفه؟ الآية تضعفه لا شك، الآية تضعفه، لأن الله أباح لنا ذلك إلى متى؟ حتى يتبين لنا. حتى يتبين. فإذا جامع الإنسان زوجته وهو لم يرى الفجر فإنه قد فعل مأذونا فيه، ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن أن يعاقب. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الصيام مع الجنابة، أي جواز أن يصبح الصائم جنبا، أنه يجوز أن يصبح الصائم جنبا. نعم، من أين توخذ؟ لا ما حتى يتبين إباحة الجماع حتى يتبين. إذا يعني معناه أنه لك أن تجامع إلى أدنى وقت، من لازم ذلك أنك تصبح وأنت على جنابة ولا لا؟ هنا وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم. وارها
نقول أنه من أصبح جنبا ثلاثة يعني كمان جواز،
لا نقول جواز لأن بعض العلماء يقول إذا أصبح جنبا فإنه يكره صومه. نعم، من فوائد الآية الكريمة جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. إذا قال والله أنا الآن أنا أشك، ما أدري والله اللي نشوف هو هجر ولا لا، عندي شك، ها نقول تأكل؟ تأكل لقوله حتى يتبين. نعم حتى يتبين. ومن فوائد الآية الكريمة رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك رد من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس إلى أن يملأ النهار الأسواق. نعم ذكروا هذا هذا ضعيف في القراءة صحيح ولكن في الحديث ضعيف ما يصح أبدا، كل شيء يخالف القرآن لا ليس بصحيح أبدا. طيب بقينا في لو أذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الإناء يشرب، هل يجب عليه أن ينزل الإناء ويمسك أو له أن يقضي نهمته منه؟ لا ما يجوز على مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد ما يجوز، يجب لو كان في فمه ماء لفظه نعم. وكذلك الطعام، وهذا هو ظاهر القرآن، هو ظاهر القرآن، لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن لا يؤذن حتى يعني معناه أنه قد احتاط، يعني ما يدع الأذان إلى أن يطلع الفجر، يكون هذا لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا فسونح الإنسان، وإلا فإنه يخالف الأحاديث الصحيحة والقرآن، فإن القرآن يقول الله فيه حتى يتبين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم هذا تلاعب رجل غمض وقل ما بعد تبين، لا هذا تلاعب. كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بناقته عن الفجر، هذا كذب تلاعب. نعم
قول الحنابلة بأنه إذا أذن الفجر أو الجامع وإذا نزع فعليه كفارة، مفرع على أي شيء؟
مفرع على أن لا مفرع على أن النزع جماع، يرون النزع جماع كابتداء الجماع، وهذا ليس صحيح لأن هذا التقل هذا قدرة اللي يفعل. طيب من فوائد الآية الكريمة لا أنا أرى أنه بالنسبة للمؤذنين الآن ما يمكن أذون بالدقة، الحقيقة ما يأذون بالدقة، لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب ما نفتي به. طيب ومن ها والله غالبهم يتقدم طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في حال الصوت، بمعنى أن بعض الناس الآن ولا سيما الجهال يقولون نؤذن قبل الفجر احتياطا علشان الناس يمسكون. نقول هذا الاحتياط في غير محله، لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع. عرفتم؟ نعم لو تعارضت الأدلة، لكن هنا الأدلة واضحة حتى في الآية يتبين ما في احتياط. فالاحتياط بلزوم الشرع أن تأكل وتشرب حتى يتبين. وأنتم أيضا إذا احتطتم من ناحية الصيام فرطتم من ناحية ما هو أهم من الصيام وهو الصلاة، لأن بعض الناس إذا سمع المؤذن أذان الفجر بعضهم يصلي على طول، فحينئذ نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي أهم. أيهم الأخيرة؟ أنه لا ينبغي الاحتياط في أذان الفجر في أيام الصيام في تقديمه على الفجر. إذا كان
المؤمن
يقول أحفاظ
خمس دقائق،
من
شخص
إيه؟
كما في قارئها والمؤذن ما
يقول الله، نعم يقول أحفاظ ريح
تبي
على طمأنينة. لا يا أخي لا تحفظ، لأنك إذا احتطت منعت عباد الله مما أحل الله لهم.
لكن شخص لا مؤذن المؤذن ما تكفي.
إيه والله ما أدري، أنا أرى من الاحتياط باتباع الشرع لا تشدد على حتى يتبين. نعم.
طيب إذا قلت مثلا وعليك أن الناس يسوون الفجر المثالي ليس الفجر الخاص، بعض الناس يأذنها على الفجر المثالي.
أي نعم لا أدرك بهم، لا تعتبر بهم. طيب من فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل الإنسان على أنه لم يتبين له الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فإنه لا قضاء عليه.
نعم.
نقول حتى يتبين.
حتى يتبين. فإذا أكله مأذون فيه ولا لا؟ مأذون فيه. وما كان مأذونا فيه فإنه لا يرتب عليه إثم ولا ضمان ولا شيء. وقد مر علينا في قواعد الفقه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. نعم. طيب إذن نقول من أكل وهو لم يتبين له طلوع الفجر ثم تبين بعد أنه بعد طلوع الفجر فلا قضاء عليه. نعم. وهذا هو ما تؤيده العمومات، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ومثل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويؤيدها أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها، وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه، حيث كان يضع عنده عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض ويأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء. فعندنا أدلة خاصة وأدلة عامة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا أكل ثم تبين أن الفجر قد طلع فإنه يلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأنه أكل بعد أن طلع الفجر. ولكن هذا القول ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل حطوا بالكم يا أخوان في المسألة، فيه في الجملة اللي قبلها نسينا فائدة وهي الإيماء إلى كراهة الوصال. الإيماء إلى كراهة الوصال من أين تؤخذ؟ من قول كل واشرب حتى يتبين. والوصال معناه أن يقرن الإنسان ساعة صوم يومين جميعا ما يفتر بينهما. وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فقط، مع أنه يرغب في تعجيل الفطر. وهذا من المسائل التي كنت نبهت عليها سابقا، بأن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع، مأذونا فيه وليس بمشروع. أولا فالوصال إلى السحر مأذون فيه لكنه ليس بمشروع. ومر علينا مثال آخر، مثل مثل صدق على الميت مأذون فيه وليس بمشروع، ومثل قراءة سورة الإخلاص ختم قراءة الصلاة فيها، فهذا جائز وليس بمشروع. نعم. طيب من فوائد الآية قلنا إن الصيام الشرعي ينتهي بغروب الشمس، لا بالليل، يعني نقول إلى الليل، إلى الليل. كلمة إلى الليل الآن نشوف نبحث، هل المراد إلى أن يكسو الليل الأرض، أو المراد إلى الليل إلى أن يتبين الليل، أو أن المراد شيء آخر وراء ذلك؟ يقول لا شك أن أصح التفسير بعد تفسير الله عز وجل تفسير رسول عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه أنه قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار المغرب، مش بعد وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الحديث حكم فاصل يبين هذا المجمل من قوله إلى الليل، ولذلك ذهبت الرافضة إلى أن الفطر ما يكون حتى يكسو الليل الأرض، ولهذا ما يفطرون إلا إذا بنت النجوم، هم تمسكا بظاهر الآية. ولكن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها وهو المبين للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، فهو مهنا أحد من البشر يرجع إلى تفصيله ويجب الرجوع إليه مثل ما يجب الرجوع إلى تفصيل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إن علقنا الحكم بإقبال الليل المجرد ما صح وراه ما يصح، أقول وراه ما يصح. إيه طيب أقبل لأنه شوفه أسود في الأشهر، نقول لأن ابتداء الليل حسب ما نرى ونشاهد الآن ابتداء الليل يكون والشمس ما خرجت، قولة ما عمركم شفتوه الآن، شوف الجو من المشرق بدأ به الظلام، بدأ فيه الظلام والشمس ما غربت. ها؟ ما. طيب كون نقول إلى الليل إلى امتداد الليل إلى آخر الأفق هذا أيضا لا يصح، ليس مرادا من الآية، ليس مرادا من الآية. المراد من الآية ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وغربت الشمس. طيب لو قال قائل إذا غربت الشمس قبل أن يقبل الليل، نقول هذا ما يمكن إلا على رأي شيخي أبي حنيفة. نعم يقول إن أبي حنيفة، وأن كان أنا والله ما ودي أجيل الأشياء التي يكون فيها ضحك في قراءة القرآن أو تفسير القرآن أو إعراب القرآن، لكن يقولون إن أبي حنيفة جالس مع أصحابه فجاء رجل ذو هيئة وكان قد مد رجله مع إخوانه وأصحابه، فجاء هذا الرجل فأظمه أبو حنيفة وكف رجله وجعل يحدث أصحابه، كان يحدثهم أظنه في أوقات النهي من الجيش، وقال أوقات النهي من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس. المهم قال له يا سيدي أرأيت لو طلعت الشمس قبل أن يطلع الفجر؟ نعم قال الآن يقولون يموت رجله ولا يزال. المهم لا يمكن أن تغرب الشمس قبل أن يتبين الليل، هذا شيء من المستحيل في أفقنا هذا، ما قعدت الأفراق البعيدة. من فوائد الآية الكريمة، من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف. ومنها أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فقوله وأنتم عاكفون في المساجد. طيب لو قال قائل وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن هناك اعتكاف بغيرها، ما الجواب؟ الجواب أنه لما جعل للاعتكاف في المساجد حكما دل هذا على أنه لو كان الاعتكاف في غيرها مشروعا لكان له لكان الحكم عاما. وأيضا فإن الله يقول في آية أخرى وطهر بيت الطائفين والعاكفين. ومن فوائد الآية أن الجماع مفسد للاعتكاف، هم ذكر أنها المباشرة مالكنا. طيب إذا خلى قبله النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف، النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف. أن مباشرة النساء مبطلة للاعتكاف أو أن النكاح يبطل بذلك الاعتكاف، ما وجهه؟ ما وجه كونه مبطلا؟ النهي، لأنه نهي عنه بخصوصه، والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. وذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء استنبط منها أن الاعتكاف إنما يكون في الصيام وفي آخر الشهر، لأن الله ذكرها عقب آيات الصيام. نعم يكتب. ومن فوائدها ما استنبطه بعض أهل العلم من أن الاعتكاف يكون في آخر شهر رمضان، ثم قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. ما هو كل ينتظر ليلة القدر حتى قيل له إنه في العشر الأواخر فاستقر على ذلك في العشر الأواخر قضاء، هذه اعتكفها قضاء لأنه لما خرج في صلاح يوم اعتكافه وجد أن نساءه ضربنا أخفية فقال آل بر يردنا، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بنقض هذه الأخفية وترك الاعتكاف هذا العام، ثم قضاه في شوال. نعم نعم إنه ما يشترط أن يكون جائعا، نعم
ولو كان يصلى فيه بعض،
لا لابد أن يصلى فيه الصلوات الخمس لأجل لا يخرج ولا يتكرر خروجه، لأنه إما أن يدع الجماعة وهذا حرام، وإما أن يكثر خروج، والحقيقة يصلى كأنه غير معتكف.
الاعتكاف غير رمضان
هم قلنا أنه جائز وليس بمشروع، جائز وليس بمشروع.
بعض المساجد لا يصلى فيها صلاة الخمس أصلا قبل الاعتكاف،
يرجو الناس قرب حديث عمر يوم أو ليلة كانوا
في العشر
الأواخر، فلا تقربوها كذلك يبين الله في الناس. من فوائد الآية الكريمة أن أوامر الله تعالى حدود له، أن أوامر الله تعالى حدود له، وكذلك نواهيه. الدليل تلك حدود الله، لكن إن كان حد عن الخروج فهي أوامر، وإن كان حدا عن الفعل فهي النواهي. ولهذا يقال في النواهي فلا تقربوها، وفي الأوامر فلا تعتدوها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي البعد عن المحارم، أنه ينبغي البعد عن المحارم. من أين تؤخذ؟ من قوله فلا تقربوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية، لقوله كذلك يبين الله آياته للناس. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. ما وجه ذلك؟ لأنهم مثلا إذا قالوا المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بكذا كذا، وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، صار القرآن بيانا للناس ولا غير بيان؟ غير بيان، لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. فيستفاد من الآية الكريمة الرد على أهل التعطيل وغيرهم ممن يحرفون كلمة عن مواضعه ويقولون إن الله أراد بكذا كذا بدون دليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم سبب للتقوى. من أين تؤخذ؟ ما وجهه؟ لأنه أعقبه بقوله، أعقبه يعني جعله عقب قوله كذلك وبين الله آيات الناس، فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقى. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوة. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة التقوى. من أين تقع؟ من قوله لعلهم يتقون. فلولا أن التقوى مرتبة عالية تبين من أجلها الآيات للوصول إليها ما بين الله الآيات لأجلها ولأجل أن يتقى الناس ربهم. ثم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. أولا ارتباط هذه الآية التي قبلها ظاهر جدا، لأنه لما ذكر المحرمات بسبب الصيام ذكر المحرمات بسبب القضاء. المحرمات بسبب الصيام تقدم لنا الأكل والشرب إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أعقب ذلك بالنهي عن أكل المال مطلقا بسبب القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أكل المال بالباطل. ما معنى الباطل؟ الباطل كل شيء ليس لك فيه حق شرعا فهو باطل، كل ما لا حق لك فيه شرعا فهو باطل. ومن فوائد الآية الكريمة حرص الشارع على حفظ الأموال، يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن فوائدها أيضا تحريم الرشوة على أحد التفسيرين كما سبق بقوله وتدلوا بها إلى الحكام. تدلوا بالأموال إلى الحكام يعني تعطونهم من أموالكم ليحكموا لكم بالباطل. ومن فوائدها أن الحاكم يحكم بما ظهر، يعني يقضي فيما صنع كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. من أين تؤخذ؟ من قوله وتدلو بها إلى الحكام. وهذه في من يدعي ما ليس له ويخاصم ويقيم بينة كذبا أو يجحد ما عليه ويخاصم ويحلف كاذبا، كل هذا من إدلاء بها إلى الحكام. ومن فوائد الآية الكريمة تيسير الله سبحانه وتعالى على الحكام بين الناس، حيث لا يعاقبهم على الأمور الباطنة. ولا لا تيسير على الحكام، تيسير الله على الحكام حيث لا يؤثمهم في الأمور الباطنة ولا يلحقهم إثما بها، وإلا لكان الناس بحرج ومشقة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجه ذلك من آية أن الحاكم إذا حكم بما ظهر له وإن كان خلاف الواقع فلا إثم عليه، لأنه إذا كان هؤلاء يدعون ما ليس لهم ويردون بها الحكام وحكموا بها فليثم على هؤلاء المحكوم له،
يعني تؤخذ
من وتدلو بها الحكام ومما بعدها ولتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، فجعل الإثم على الآكل لا على القاضي. نعم.
الرشوة إيش؟
والرشوة محرمة.
لكن لا صار القاضي يأخذ الرشوة.
فهو آثم. مهم أسرنا لأن الآية فيها قوله ويتشملهم كله، فإن كان القاضي يأخذ الرشوة فهو حرام عليه، وأما إذا كان ما يأخذ الرشوة ولكنه حوكم الخصم عند القاضي لأجل أن ينكر فالقاضي ما عاد الشيء.
ما يعيد أنها غير الرشوة لأنه قال وتدلو بها إلى الحكام، لو كان الرشوة يمكن يصير على الحكام.
لا، حتى الإدلاء بها أي بالرشوة بالأموال إلى الحكام، الإدلاء بها الحكام لا شك أنه ظاهر بالرشوة، أدلى بها إلى الحكام لأن مأخوذ من أدلى دلوه، أدلى بدلوه إلى البئر معناه أنزله فيها، فذلك تدلو بها الحكام يعني تدلو